يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم، حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أنتجتها لنا أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباع وأبناء المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، نتاج حضاري متميز ستنتفع الأجيال القادمة منه كثيرا. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم، حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون، إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، أهكذا يقولون؟ يا شيعة، يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ يا شيعة، يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون، إنهم صداميون، ناصبيون، عفلقيون، بعثيون، سنيون، قطبيون، أخوانيون، وهابيون، قاعديون، داعشيون، من كل حدب، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة تسمعون، قهقهة قهقهة تسمعون، إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة. والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء، تراكضوا عليه كي يأخذوه وتسابقوا إليه وتنافسوا عليه. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا، أي منتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة التاسعة بعد العاشرة من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك أخدم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين ونحن بانتظار البقية.
كان حديثي في الحلقة الماضية في بيان مضمون لحن القول، تحدثت عن لحن القول في أفقه الضيق، وتحدثت عن لحن القول في أفقه الواسع. بعد ذلك أخذتكم في جولة بين خمائل أحاديثهم ورياض كلماتهم. المعنى المجمل الذي أشارت إليه تلك النصوص إن كانت من قرآنهم أو كانت من عاطر كلامهم، المعنى المجمل حديث عن الأجواء التي يريد إمام زماننا، يريد منا محمد وآل محمد أن نعيش في أفيائها وفي ظلالها كي نتواصل وجدانيا وقلبيا وعقليا معهم عموما ومع إمام زماننا الحجة ابن الحسن خصوصا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من أحاديثهم ومن رواياتهم الشريفة، لكنني سأستمر في نفس هذا السياق لأجل أن أجعل تلك اللوحة أكثر رونقا أكثر وضوحا. في نفس الاتجاه الذي يمكن أن نلخصه في حديثين مما مر، وإنما أشير إلى هذين الحديثين لأنهما معروفان لديكم، سمعتم بهما وربما قرأتم هذين الحديثين أو شاهدتم هذين الحديثين يزينان لوحة أو يافطة في مسجد، في حسينية، في بيت، في أي مكان. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. كل المضامين مرت في أجواء المعنى الإجمالي لهذين الحديثين. وحديث معروف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مر الحديث فيما يرتبط بلغة الجسد بالسيماء بالقيافة والقص، وأشرت إلى لغة العيون وما يرتبط بهذه المعاني. كل ذلك يقودنا إلى المنهجية التي نستطيع من خلالها أن نتواصل مع حديثهم أو أن نقرأ آثارهم. في سورة البقرة وفي الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، وهي أطول آية في الكتاب العزيز. أنا لا أريد أن أقرأ الآية بكاملها، إنما أذهب إلى قاعدة ذكرت في هذه الآية أقرأها عليكم. واتقوا الله، هذا الشطر الأول من القاعدة. واتقوا الله، وماذا بعد؟ في حال التقوى، ويعلمكم الله. إذا ما كنتم تعيشون التقوى حقيقة وصدقا، فإن باب العلم الحقيقي سيفتح لكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. القاعدة واضحة جدا، القانون بين جدا. واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا يأخذنا إلى أن التقوى التي يدعيها رجال العلم الديني في واقعنا الشيعي، ما هي بالتقوى التي يريدها الله؟ وإلا لفتحت لهم أبواب التسديد. لماذا مراجعنا يتخبطون يمينا وشمالا على جميع المستويات؟ لماذا مراجعنا يعجزون عن الكلام بشكل يكون مشرفا لهم وللشيعة؟ لماذا حينما يتكلمون يفضحون أنفسهم ويفضحوننا؟ لماذا حينما يكتبون البيانات تكون بياناتهم مليئة بالأخطاء والعيوب والخطل من القول؟ لماذا؟ لماذا حين يختارون أشخاصا يسلطونهم على الشيعة يختارون الأغبياء والفاسدين على مستوى الوكلاء الشرعيين أو على مستوى الحكام السياسيين؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا هذه الخيبة؟ لو كانت هناك تقوى لاشتغلت هذه القاعدة. التقوى التي عليها مراجعنا هي التقوى وفقا لمقاييس النواصب، وليست التقوى وفقا لمقاييس محمد وآل محمد. يمكن أن نصف مراجع شيعتي ورجال الدين في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يمكن أن نصف بعضهم بالتقوى، ولكن أية تقوى؟ إنها التقوى وفقا لكتب الأخلاق وكتب السلوك التي روحها أخذت من النواصب، من الغزالي وأمثال الغزالي. التقوى التي روحها معارف محمد وآل محمد ليس لها من عين ولا أثر، لا في حياة مراجع الشيعة ولا في حياة الشيعة أيضا. وإلا لماذا لا تشتغل هذه القوانين؟ من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لماذا لا يشتغل هذا القانون القرآني؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. الواو هذه حالية، في حال أن تكونوا على تقوى فإن الله سيفتح لكم أبواب العلم. فتح أبواب العلم له أسبابه، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فحينما سألوا أو يكون المؤمن محدثا، قال إمامنا الصادق يكون مفهما. وهذه الصورة لها تفاريع، نحن لا نتحدث عن علاقة غيبية مباشرة، وإنما نتحدث عن اللطف، عن التوفيق، عن الرحمة، عن شعابيب الرضوان المتدفقة من ألطاف إمام زماننا لأشياعه. ما هو هذا الذي نطلبه في الأدعية دائما؟ إننا نبحث عن نظرة اللطف وعن نظرة الرحمة وعن نظرة كريمة من الحجة ابن الحسن. هذا هو الذي أنا أتحدث عنه، فإنني لا أتحدث عن علاقة غيبية مباشرة تفتح علينا أبواب الشيطان من الادعاءات والخيالات والأوهام التي قد تصدر منا بحسن نية أو بسوء نية. أنا أتحدث عن مضامين الأدعية والزيارات، عن هذا الذي نطلبه في أدعيتهم وفي زياراتهم، أن نرزق نور معرفتهم، أن نرزق نور تأييدهم. واتقوا الله ويعلمكم الله. لماذا لا تشتغل هذه القاعدة في أوساطنا؟ لأننا لسنا على تقوى وفقا لمقاييس الحجة ابن الحسن، وإلا لعلمنا لوصل لطفه وتسديده إلينا. التقوى التي يدعيها مراجعنا وندعيها نحن، ما هي بتقوى حقيقية بحسب مقاييس الحجة ابن الحسن؟ وإلا لاشتغلت هذه القاعدة. واتقوا الله ويعلمكم الله. المضمون هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة طه. وفي الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى بصريح كلمات رسول الله، ثم اهتدى إلى ولاية علي، ثم اهتدى إلى ولاية الحجة ابن الحسن. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صار وقت الأذان النجفي على الأبواب، نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل نلتقي. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت قد وصلت معكم إلى الآية 82 بعد البسملة من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى إلى ولاية علي، إلى ولاية الحجة بن الحسن، ثم اهتدى. هذا الاهتداء يعتمد على علم، يعتمد على معرفة، وإلا كيف يتحقق هذا الاهتداء؟ ثم اهتدى. الاهتداء أدق من الهداية، هناك هداية وهناك اهتداء. الاهتداء هداية عميقة عميقة. وإني لغفار لمن تاب، الذي يتوب هو مهتد على هداية. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إنه على هداية ثم اهتدى، ومن الهداية انتقل إلى الاهتداء. انتقاله إلى الاهتداء يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة، تلك التي أشارت إليها الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. المعرفة والعلم اللذان يقودان إلى الاهتداء يصلان عبر فيض إمام زماننا، عبر لطفه صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما جاء في رسالته والتي كتبها بخط يده إلى إسحاق ابن يعقوب عبر السفير الثاني من سفراء الغيبة القصيرة. أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 512. إمام زماننا في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب مباشرة، وإني لأمان لأهل الأرض. الأمان هذا ليس من أخطار السفر والانتقال من مكان إلى آخر، هذا المعنى يكون داخلا في الحاشية. هذا الأمان أمان العقل، أمان العلم، أمان المعرفة، أمان الدين، أمان العقيدة، وبعد ذلك تأتي المعاني الأخرى من الأمان التكويني. وإني لأمان لأهل الأرض، أهل الأرض يحتاجون أمان العلم، أمان المعرفة، أن تكون منابع علمهم، منابع معرفتهم آمنة. هذا الذي نقرأه في مناجاة العارفين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، المناجاة المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ جانبا منها. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم. هذه الزهادة وفقا لمنهج علي وآل علي، وليس الزهد الذي عليه مراجع الشيعة وفقا للمناهج الأخلاقية والتربوية التي أخذوها عن نواصب الصوفية، ولذا لا ينتفعون من زهدهم شيئا، فلا من حكمة ولا من معرفة، ولا أنطق الله ألسنتهم بالحقيقة والهدى. ما هم يطلعوني مسلتون، لو كانت هذه الألسنة قد أنطقها الله فإنه سوف ينطقها بفصاحة وبلاغة. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم. سربهم، السرب هو الصدر، مجمع الأسرار. السرب تقال للصدر وتقال للقلب، لموطن السر عند الإنسان. وأمن في موطن المخافة سربهم، هذا هو الذي يشير إليه في أعلى المعاني من معاني الأمان حينما يقول إمام زماننا في توقيع إسحاق ابن يعقوب: وإني لأمان لأهل الأرض. مراتب الأمان الأخرى داخلة في هذا التعبير، ما يرتبط بالأمان التشريعي، بالأمان التكويني، بكل ما يتعلق بحياة الإنسان. حديثنا في هذه الحلقة وفي التي قبلها فيما يرتبط بجو العلاقة الوجدانية والمعرفية مع إمام زماننا، ولذا إني أركز على هذه الجهة. وإني لأمان لأهل الأرض وأمن في موطن المخافة سربهم. هذا الأمان إنما تأتى بعد أن كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم بعد أن تجلت لهم وفيهم هذه المعاني. جاء التعبير هنا: وأمن في موطن المخافة سربهم، وإني لأمان لأهل الأرض. عبر هذا المستوى من التواصل كما بين إمام زماننا، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. نذهب إلى فاصل. هكذا نقرأ في دعاء زيارة آل ياسين، الزيارة المعروفة التي نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهي صادرة من الناحية المقدسة. زيارة آل ياسين، أقرأ ما جاء من جمل في دعائها وأنا قارئ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. واضحة المضامين. نور يتجلى في كل شؤونات حياة الإنسان، وهذا هو الذي أجملته الزيارة لنا هنا من كل التفاصيل التي قرأت ما قرأت عليكم بخصوصها من آيات ومن أحاديث. ما كل المضامين المتقدمة يجمعها لنا إمام زماننا في هذه الجمل القصيرة؟ هذا النور هو الصلة والعلاقة الوجدانية والقلبية والعقلية، إنه نور البصيرة ونور العلاقة الخاصة بإمام زماننا. من هنا يأتي التفهيم، أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. من هنا يأتي التفهيم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. من هنا يأتي قذف هذا النور. هذا الدعاء يجمع لنا كل المضامين، وأن تملأ قلبي نور اليقين، هذا في القلب، وصدري نور الإيمان. ما الفارق بين القلب وبين الصدر؟ القلب هنا هو العقل. وأن تملأ قلبي نور اليقين، اليقين موطنه الأول وموطنه الأصل هو العقل. وأن تملأ قلبي، أن تملأ عقلي، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري هو قلبي، إنه موطن الوجدان، وصدري نور الإيمان. الإيمان معنى ينسجم انسجاما مع قدرة الإدراك القلبي الوجداني، تكون أصوله ضاربة إلى العقل، لكنه يتجسد معنويا في الجانب الوجداني، في الجانب الروحي الذي تظهر مضامينه في عاطفة الإنسان، في الولاية والبراءة، في الفرح والحزن، في الحب والبغض. وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات. أما فكري فتلك المرحلة التي يتمازج فيها ما بين ما هو في العقل وبين ما هو في القلب الوجداني. وفكري نور النيات، لأن النيات هي مزيج مما هو في العقل ومما هو في القلب الذي هو موطن الوجدان وموطن العاطفة وموطن الحب. وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات. أنا لا أريد أن أسهب في شرح هذه العبائر، مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية أنا أعرض الأحاديث بين أيديكم. وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام. أعتقد أن الصورة واضحة ولو بالإجمال من خلال كل هذه المعطيات التي ترسم لنا المضمون العام على الأقل لفحوى العلاقة الوجدانية المعنوية فيما بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد في آخر سني عمره من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد صفحة 499. ماذا جاء في آخر الرسالة الثانية؟ الرسالتان اللتان وصلتا إلى الشيخ المفيد من جهة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد يوم الخميس، إنه 23 من ذي الحجة سنة 412. متى توفي الشيخ المفيد؟ توفي في شهر رمضان، في أوائل شهر رمضان سنة 413، يعني فيما بين وصول الرسالة إلى الشيخ المفيد وبين وفاته أقل من سنة. الشيخ المفيد توفي في أوائل شهر رمضان سنة 413. الرسالة متى وصلت؟ 23 ذي الحجة 412. ماذا جاء في آخر الرسالة؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، الذين يقولون نحن شيعة مثلي ومثلكم، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليه. الإمام يتمنى أن نكون كذلك، أن تجتمع قلوبنا كي نكون أوفياء بأي شيء، كي نكون أوفياء بعهد إمامته. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. المراد من المشاهدة أن تبقى علاقتنا متصلة اتصالا حسيا مع الإمام، لكننا لسنا كذلك لأننا لسنا بأوفياء لإمام زماننا. هذا هو الذي يريد إمام زماننا أن يقوله لنا. الرسالة ليست مخصوصة بذلك الزمان، الرسالة مضمونها مستمر إلى هذه اللحظة، وواقعنا الشيعي يصدق مضامين هذه الرسالة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. اللقاء هو التواصل المتقطع. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، أما المشاهدة هو التواصل المستمر. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، بحسب الرسالة فإن معرفتنا بهم ليست صادقة، لو كانت صادقة لما تأخر عنا اليمن بلقائه. ولتعجلت لنا السعادة بمشاهدته لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إنهم يؤذوننا، ما هم على الجادة التي نريدهم أن يكونوا عليها. المشكلة تبدأ من الرأس، لأن الإمام في الرسالة الأولى خاطب أكثر مراجع الشيعة، فماذا قال لهم؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، يعني أنتم لستم صالحين، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا فلستم صالحين، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولذا وصفهم في الرسالة الثانية بأنهم سباريت. السباريت جمع لسبروت، وصفهم بأنهم سباريت من الإيمان. سباريت بحسب التعابير الشعبية العراقية يعني سرابيت. فقد وصف أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، وصف الأكثرية من أنهم سرابيت. وهذا المضمون هو نفسه الذي جاء في تفسير أبيه العسكري في الرواية التي نقلها لنا إمامنا الحسن العسكري عن جده الصادق، وهو يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة، من أن المرضيين هم بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه، هذه الأوصاف مثلما بينها إمامنا الصادق من أنها تكون في بعض مراجع التقليد عند الشيعة لا في الجميع. الأكثر من مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وصفهم الصادق في نفس الرواية من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة هم أضر من شمر على الشيعة وأضر من حرملة على الشيعة. لماذا؟ لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم، عهد الإمامة، نبذوا بيعة الغدير، ركضوا وراء النواصب، ما أخذوا تفسير القرآن من علي وآل علي، ولا أخذوا قواعد الفهم من علي وآل علي. فهل نتوقع منهم أن يدركوا لحن القول بحسب محمد وآل محمد؟ إنهم سيدركون لحن القول بحسب الشافعي، بحسب الغزالي، بحسب الفخر الرازي، بحسب ابن عربي، بحسب سيد قطب، سيدركون لحن القول بحسب هؤلاء لا بحسب محمد وآل محمد. ومن هنا نشأ هذا التشيع الأخرق، التشيع المرجعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. كلام إمام زماننا واضح وصريح، لو كانوا شيعة حقيقيين لتواصل معهم الإمام، لكنهم ما هم بشيعة حقيقيين، ولذا إمامنا هجرنا تركنا. ما جاء في الرسالة الأولى: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. هذا حينما تصل القضية إلى مسألة وجود وعدم فإنه يدركنا. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. الاصطلام هو الإفناء. إذا وصلت القضية إلى وجود وعدم يصلنا لطف الإمام بهذا الحد. أما قضية التسديد في العلم والمعرفة والعقيدة والدين فذلك أمر لا يعني أن لطف الإمام لا يصدر، نحن لا نستطيع أن نستلمه. بالضبط مثلما يكون عندنا جهاز تلفزيون ولكننا لا نملك صحن الالتقاط، طبق الالتقاط، ولا نملك جهاز الالتقاط الريسيفر، ولا نملك التوصيلات الصحيحة، فحينئذ كيف نستطيع أن نلتقط الإشارات القادمة من القنوات الفضائية؟ لا نستطيع. لطف الإمام لا يتوقف، لا ينقطع، نحن لا نستطيع أن نستلم لطفه. لماذا؟ للقذارات التي عندنا التي أركسنا فيها مراجع الشيعة. مراجع الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كما في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، إنه يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، ونحن ركضنا وراء هؤلاء المراجع الخرقى الحمقى الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. لأننا دائما نكون مع الأكثرية، هذا هو واقع حياتنا. فلذا جفانا إمامنا، في الحقيقة نحن جفوناه. إلى هذا يشير إمام زماننا في خاتمة الرسالة الثانية التي بعث بها إلى الشيخ المفيد: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. متى ما نظفنا وسائل التواصل مع إمام زماننا فإنه سوف يتواصل معنا. ولذا في زيارة آل ياسين نحن هنا نطلب النور لعقولنا، والنور لقلوبنا، والنور لفكرنا، والنور والنور لكل شؤونات حياتنا. في النهاية ماذا نقول في الدعاء؟ حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. إنما نطلب هذه الوسائل كي نكون أوفياء. المضامين هي زيارة آل ياسين برنامج عمل يقدمه لنا إمام زماننا، وصفة طبية فيها العلاج الناجع، إنه نور التواصل مع الحجة ابن الحسن بعيدا عن ظلمات هؤلاء الأغبياء الذين أركسونا في الثقافة الناصبية القذرة. أعتقد أن صورة باتت واضحة أكثر. نذهب إلى فاصل. إنها الرواية التي دائما أكررها وتسمعونها مني دائما في أحاديثي وبرامجي، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353، مما جاء في رواية طويلة رواها لنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد. يا أبا خالد، إمامنا السجاد يحدث الكابولي عن صاحب الأمر عن الحجة ابن الحسن: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. ما هي ميزتهم؟ أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إنه برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون زمان الغيبة، ولكنه لم يتحقق من ذلك شيء مطلقا. لماذا؟ لأن الذين يفترض بهم أن يحققوا هذا الأمر ذهبوا في اتجاه مستدبر أخرق، في اتجاه بعيد عن محمد وآل محمد. الطامة كبيرة، لكن هذا المضمون لو كان قد تحقق فإن كل المضامين التي أشارت إليها الآيات والروايات، ما كان في حلقة يوم أمس أو في هذه الحلقة، سيظهر واضحا جليا في حياة ذلك المجتمع. كما يقولون العرش قبل النقش، العرش هنا في هذه الرواية، وكل الذي تقدم هو نقش لن يتحقق من دون هذا العرش. جئني بمجتمع بهذه المواصفات، حينئذ يمكنني أن أقول من أن كل المضامين التي مرت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ستكون واضحة بينة في تفاصيل حياة هذا المجتمع. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. بالله عليكم، واقعنا تتلمسون فيه شيئا من هذا المعنى، ابتداء من مراجعنا وعلمائنا ورموزنا الدينيين، وانتهاء بنا، انتهاء بالجميع، انتهاء بالذين يطلقون على أنفسهم أنهم خدام الحسين. نحن ماذا صنعنا؟ نحن أخرجنا إمام زماننا من قلوبنا وأولجنا غيره. قد يقول قائل إننا نحب إمام زماننا، إننا نعتقد بإمامته، في أي مستوى؟ أنا أتحدث عن مركز القرار في قلوبنا وفي عقولنا. مركز القرار في عقولنا وقلوبنا سلمناه لمراجع الدين، سلمناه لعلماء الدين، سلمناه لأحزابنا الدينية، سلمناه لأية جهة نحن نلتجئ إليها. إن كنا من العرفاء سلمنا قرار العقل والقلب للذي نرتبط به ارتباطا عرفانيا، وإن كنا من الصوفية كذلك، وإن كنا من هذه المجموعات الجديدة أمثال الخطابية اللعينة وغيرها، فقد سلمنا قرار العقل والقلب لذلك النجس الذي يدعي أنه الحجة ابن الحسن، أو لذلك الضال الكذاب، أو وهكذا. سلمنا قرار العقل والقلب لغير الحجة ابن الحسن. بعبارة أخرى، اتخذنا من دونه ولائج، كل بحسبه. هذا الذي ينهانا أئمتنا أن نفعله، ولكننا فعلنا، اتخذنا من دون إمام زماننا ولائج. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. هذه هي الوليجة، تختلف باختلاف مشارب الأشخاص. قد يكون الوليجة ذلك النجس الدنس الذي هو إمام الخطابية في أيامنا هذه، الذي يدعي أنه الحجة ابن الحسن، أو ذلك الذي يقول ما يقول، أو أننا نصنم مرجعا من المراجع، رمزا من الرموز الدينية، قائدا سياسيا، أن نحول الدين إلى تنظيم حزبي قطبي. الولائج على أشكالها وألوانها. ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. في الزيارة الجامعة الكبيرة نعلن البراءة، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم، من كل وليجة. وجاء ذكر الوليجة في سياق قتلة فاطمة. نحن هنا نتبرأ من قتلة فاطمة. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، العنوان الأول لأعدائهم قتلة فاطمة، ومن الجبت والطاغوت، هذه عناوينهم، والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فقدم ذكر الولائج على كل مطاع سواهم وعلى الأئمة الذين يدعون إلى النار. لماذا؟ لأن الإنسان قد يطيع أحدا سوى الأئمة لكنه لا يصل إلى مستوى الوليج، وقد يتبع إماما من أئمة النار لكنه لا يصل إلى مستوى الوليج. ما المراد من الوليج؟ أن نفتح القلب له حتى يلج في القلب، حتى يلج إلى مقر القرار الذي هو خاص بإمام زماننا. إننا نعزل إمام زماننا عن مقره في قلوبنا ونجلس غيره. ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ ماذا نقول؟ ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ما نحن نزيلهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها في قلوبنا. نحن داخلون في هذا المضمون بحسبنا. هناك مرتبة لإمام زماننا في قلوبنا، نحن نزيله عن هذه المرتبة ونجلس غيره في تلك المرتبة. هذه هي الوليجة، إننا نسمح لغيره أن يلج في قلوبنا. تلك هي الصنمية والديخية التي أحدثكم دائما عنها. إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. كيف يكون ذلك؟ أن تجعله وليجة، وإلا كيف تنصبه دون الحجة؟ وكيف تصدقه في كل ما يقول؟ وكيف تدعو الناس إلى قوله؟ لأنك أجلسته في مقر الحجة ابن الحسن في قلبك، فأزلت الإمام عن مقامه وأقمت شخصا آخر من الشيعة مهما كان فضله، يبقى جاهلا، يبقى سفيها. السفاهة موجودة عندي وعندكم وعند الجميع، لأننا لا نملك الحكمة الكاملة. فبقدر ما تغطي الحكمة من سفاهتنا تبقى سفاهة موجودة، وبقدر ما يغطي العلم من جهلنا يبقى جهلنا موجودا. لا يغطي العلم كل جهلنا، ولا تغطي الحكمة كل سفاهتنا، هذا إذا كنا نملك علما وحكمة أساسا. ما عندنا من علم وحكمة هو بحسب مقاييس النواصب، لا بحسب مقاييس محمد وآل محمد. تلك هي الحقيقة من الآخر. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ما هذا نحن نفعله في قلوبنا حينما نفتح قلوبنا للولائج؟ الولائج هم الذين نفتح لهم أبواب قلوبنا فيلجون في قلوبنا يفعلون ما يشاءون، وحينئذ تطمر العقول، وإذا ما طمرت العقول ضلت القلوب، وحينما تضل القلوب ستتذوق الضلال. بالضبط مثلما عرضت لكم كيف أن شيخ عبد المهدي الكربلائي يحدثنا عن مجالس الوائل التي هي شافعية قطبية معتزلية، يحدثنا عن نفس غيبي فيها، ومن أنها غضة طرية، حينما ينطمس العقل فحينئذ يضل القلب، وحين يضل القلب سيتذوق الضلال. وهذه المعاني ليست من بنات أفكاري، هذه الحقائق تحدثت رواياتهم وكلماتهم عنها بالتفصيل، وليس المقام للخوض في كل صغيرة وكبيرة، وإنما هو عرض إجمالي كي أقرب الفكرة، كي أوضح الصورة بين أيديكم عن المضمون الذي يشتمل عليه معنى لحن القول في أفقه الواسع. نذهب إلى فصل. فبدلا من أن يسعى الشيعة لتحقيق هذا البرنامج ويتوجهون إلى المنابع التي ينالون من خلالها العقول والأفهام والمعرفة، فإن الله حين يعطي يعطي بالأسباب، أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. فحين يقول إمامنا السجاد لأبي خالد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم، يعطيهم من خلال الأسباب، هذا هو القانون العام الذي يحكم الحياة. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، فبدلا من أن يسعى الشيعة في الأسباب التي تؤدي إلى نماء عقولهم وأفهامهم ومعرفتهم، ركض مراجع الشيعة إلى العيون القذرة الكدرة، وجاءونا بعلم الأصول وبعلم الرجال وبعلم الحديث وبعلم الكلام، وجاءونا بالتفسير العمري، وجاءونا بكل قذارات الصوفية وبكل ما قاله المعتزلة، وخدعونا، قالوا إن دين علي وآل علي هو هذا، هم ارتكسوا وأركسونا معهم، طمروا عقولنا تحت ركام قذارات الثقافة الناصبية. فبدلا من أن تتحرك الشيعة باتجاه العيون النقية الصافية كي تتسامى عقولهم وأفهامهم ومعرفتهم ليصلوا إلى هذا المستوى، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، أن تتواصل علاقة الشيعة بإمام زمانها. أنا لا أتحدث عن علاقة فرد من الأفراد، أنا أتحدث عن علاقة الشيعة عموما، علاقة فرد من الأفراد قد يدعيها مدعٍ، قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، لا شأن لنا بهذا، أنا أتحدث عن أمة مثلما هناك حركة حسينية بغض النظر عن مستوى قربها أو بعدها عن إمام زماننا، هناك حركة حسينية عامة في الواقع الشيعي. كان المفترض أن تكون هناك حركة واعية في أعلى المستويات باتجاه إمام زماننا كي تتحقق هذه المعاني من سمو العقول والأفهام والمعرفة بنحو عام في المجتمع الشيعي. إلى هذا الحد ما تصير به الغيبة عند الشيعة عموما بمنزلة المشاهدة. لم يتحقق هذا. مراجع الشيعة ركضوا إلى المنابع التي تطمر العقول وتنهي الفهم والمعرفة، وأخذونا باتجاه الصنمية والديخية. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أنا شنو مستعجل؟ أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول لك بكيه حالة الفرنون فقش ديخ عربية فقش والنفس عبارة كنا على أسفل وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة. وأنا أقول والله هذا واقع الشيعة. واقع الشيعة هو هذا. من الذي صنعه؟ مراجع الشيعة، هو نفسه هذا المتكلم والذين معه. مرجع آخر ينصح مرجعا أن يجعل مقلديه حميرا، أن يركب على الشيعة، أن يتخذ الشيعة حميرا. وهذا هو الذي يفعله مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. إذا تقولون إن الأمر ليس كذلك، أقول أين العقول والأفهام والمعرفة التي تحدث عنها إمامنا السجاد في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل؟ أين ذهبت؟ ذهبت تحت قانون الديخية هذا وتلاشت. وبدلا من أن تكون الغيبة بمنزلة المشاهدة، تحولنا إلى ثقافة مشككة بإمام زماننا، تحولنا إلى ثقافة منتقصة من إمام زماننا، تحولنا إلى ثقافة تجفو ونجفو فيها إمام زماننا. قطعا على رأسنا هم مراجعنا، رموزنا الدينيون. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من وثائق برنامج الكتاب الناطق. عرضت، تم عرض هذه الوثيقة سابقا، لكنني أريد عرضها مرة أخرى في هذا البرنامج، متمنيا على المشاهدين أن يدققوا النظر فيما يقوله الشيخ الوائلي، وأن يقارنوا بين ذلك وبين هذه الحقائق التي بينتها وطرحتها بين أيديكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا، فكرة المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. مجرد فكرة إيجابية أكثر من سلبيات، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا.
أقرأ عليكم ما قاله الشيخ الوائلي. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. من يتعامل مع الإمام الحجة بهذه الطريقة، وهذا مثال، هذا مثال، هذا المثال يحدثنا عن رموزنا الدينيين، وهذا الكلام لا ينفرد به الشيخ الوائل، هذا كلام مراجع الشيعة عموما. هذا ما هو كلام الشيخ الوائلي؟ ما يتكلم به الشيخ الوائلي ينقله عن مراجع الشيعة، عن كبار مراجع الشيعة. سأتيكم بالأمثلة، اصبروا علي. يعني لا يصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد هيش اعتقاد سخيف، يعني الذي يعتقد أن الإمام يأتي كي يحل مشاكلنا هو سخيف. لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد هيك اعتقاد سخيف. ما عندنا هيك اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا، فكرة المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا أبدا. ما هو الإمام المهدي؟ مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. من يتعامل مع الإمام الحجة بهذا المنطق، هل يمكن أن يصل نور الحجة ابن الحسن إلى قلبه؟ المعاني والمضامين التي قرأتها عليكم من دعاء زيارة آل ياسين، هل يمكن أن يصل إليه التفهيم من الإمام الحجة؟ أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما؟ هذه القلوب المظلمة والعقول البعيدة جدا عن إمام زمانها لا يمكن أن تتذوق التواصل مع فكره ومع حديثه. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا ابدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا فكره المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا.
ابدا مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، هذا هو امام زماننا، مجرد فكره. ابدا مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا. هذا هو التعامل الصحيح مع إمام زماننا، وهكذا أنشئ الشيعة. الشيعة هكذا أنشئوا، ولذلك يقوده هذا التفكير إلى الجرأة على كلام إمام زماننا، كي يصفه بأنه نتاج عقل عجوز مخرفة، وهو يتحدث عن تفسير إمام زماننا للآية كاف ها يا عين صاد. وأي عيب في هذا التفسير؟ كاف كربلاء، ها هلاك العترة، يا يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين. لماذا يستهزئ الوائلي بهذا المنطق؟ قطعا لأنه استمد استهزاءه من الخوئي. الخوئي هو الذي يطعن بهذه الرواية طعنا شديدا، ومن قبله المراجع الذين سبقوه، وكذاك محمد باقر الصدر، وكذاك السيستاني، وبقية المراجع الموجودين الآن، إنهم يطعنون في هذه الرواية، يطعنون في هذا الحديث. من هنا أخذ الوائل الجرأة كي يسخف تفسير إمام زماننا، وهو بهذه الحالة التي يعيشها وبهذه الروحية التي تكشف عنها عباراته. لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. هذا مهدي ابن جيرانكم صديق سمير؟ يا أبا سمير، من هو هذا مهدي الذي تتحدث عنه بهذه الطريقة؟ أنت تقبل أن يقال عنك مثلا من أنه أحمد اليوم يصعد المنبر؟ والله لا تقبل بذلك. ما هناك حوادث كثيرة بهذا الاتجاه أنا لا أريد أن أشير إليها لضيق الوقت، حوادث منقولة عنك وشخوصها وشهودها أحياء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 حيث أن عميد المنبر يصف حديث إمام زماننا بأنه حديث عجوز مخرفة بيدها مغزل، حتى لو أنني أقول من أنك يا أبا سمير كنت مقتنعا بما تبناه الخوئي من تضعيف هذه الرواية، وتبناه محمد باقر الصدر وبقية المراجع في زمانك، ألا يحتمل أن هذا الكلام صادر عن الإمام. الاحتياط يقتضي أن نكون مؤدبين في حديثنا عن كلام يحتمل فيه أن يكون صادرا من إمام زماننا، أو على الأقل أن لا نشير إليه، أن نترك الكلام في مصادره من دون أن نسيء الأدب لإمام زماننا. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 51.
التشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجلونة البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
الكلام كله من البداية كلام ليس مؤدبا، كلام سخيف، وكل وعاء ينضح بما فيه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. الشيعة هكذا ربوا، والشيعة يدافعون عن هذه التربية السيئة إلى الآن. إلى الآن يدافعون عن منهج الوائلي، وإلى الآن مرجعية النجف تقدم الوائلي قدوة وأسوة لخطباء المنبر الحسيني، وإلى الآن فضائيات الشيعة تقدم الوائلي ومدرسته منهجا فكريا وعقائديا لجموع الشيعة. هل يتوقع من أمة هذا حالها مع إمام زمانها أن توفق؟ مستحيل هذا. الوائلي لم يكتفي بسوء الأدب هذا على المنبر، وهذا الكلام مكرر في أحاديثه على المنبر ويبث على الفضائيات، ألف كتابا عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، الدكتور أحمد الوائلي، منشورات دار سفينة النجاة، في صفحة 26 أشار إلى تفسير الإمام الحجة كاف هاء ياء عين صاد، أشار إلى ما جاء في الرواية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في صفحة 27 أشار إلى أن هذه الرواية مرسلة ويرويها مجاهيل، وهذا هو منطق الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، إلى أن يقول مستهزئا في صفحة 27 ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي. يبدو أن الوائلي لا يعلم أن صفصطائي تكتب بالسين وليست بصاد، تكتب صفصطائي، وإنما السوقة يقولون صفصطائي. على أي حال، والصاد صفصطائي، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء؟ استهزاء واضح بكلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا؟ أتعلمون من أن الوائلي تحدث عن هذا الموضوع مرات عن المنبر، وفي بعض المرات في الكويت كان الجلاس الأغبياء يضحكون، وحينما ينتهي المجلس يبدأون فيما بينهم يأتون بكلمات قبيحة، كاف كذا، هاء كذا، كلمات قبيحة، من الكلمات القبيحة جدا. هذا هو واقع الشيعة، واقع طايع حظه. مؤسسة دينية طيحت حظنا، مرجعية طيحت حظنا، خطباء منبر طيحوا حظنا، عميد المنبر طيح حظنا، واقع طايح حظه بتمام معنى الكلمة. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي؟ العي عدم القدرة على الحديث، عدم القدرة على التعبير، والصاد صفصطائي، وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير الحجة عبث، وأنت حديثك ما هو بعبث؟ ما تأخذه عن الخوئي ما هو بعبث؟ ما تنقله عن الفخر الرازي وعن سيد قطب ما هو بعبث؟ تفسير الحجة ابن الحسن عبث. مثل هذا هل يكون موطنا لتوفيق الإمام الحجة؟ ومثل أمة تذعن فكريا وعقائديا لمثل هذا الأخرق تكون موطنا لتأييد الإمام؟ ومجالس وخطباء ومرجعيات تتبنى هذا المنهج تكون محلا لتسديد الإمام؟ أية أمة هذه؟ ويتحدث عبد المهدي الكربلائي عن هذه المجالس الغضة الطرية، عن هذا الهراء الشيطاني. هؤلاء أشبعت عقولهم فكرا شيطانيا، يتذوقون الفكر الشيطاني الناصبي. أي منطق هذا؟ هذا منطق الناصبي، هذا الهراء الناصبي بعينه، لا كما يستهزئ الوائلي بتفسير الإمام ويقول ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء. نذهب إلى فصل. ومن عميد المنبر الحسيني المشبع بفكر الفخر الرازي وسيد قطب، بفكر الشوافعي والمعتزلة، والذي كان متأثرا بمدرسة الخوئي ومحمد باقر الصدر، وهذا هو النتاج. من هذا النتاج الأعوج الضال إلى نتاج آخر أيضا هو من مدرسة الخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي، إنه المرجع المعاصر كمال الحيدري. كمال الحيدري، أنا تحدثت عن آرائه في برنامج مفصل طويل عنوانه بصراحة، يمكنكم أن تعودوا إليه، موجود على شبكة العنكبوتية. لكن على سبيل المثال رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخامسة بحسب برنامج بصراحة. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلام السيد كمال الحيدري، لأن الفيديو طويل لا أجد وقتا لإعادته، لذا أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر وأن يقارنوا فيما بين منطقه ومنطق الوائلي في هذا الفيديو وفي الفيديوهات القادمة. كل الذي أتمناه عليكم أن تقارنوا فيما بين الجذور الفكرية التي يتحدث على أساسها الوائلي والجذور الفكرية التي يتحدث على أساسها المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخامسة بحسب برنامج بصراحة. النظرية الثالثة التي تقول أن التوحيد نفسه فضلا عن فكرة الكائن الأسمى، يعني منو اللي في بأدبيات الدينية شو نسميه الآن؟ ها؟ نسميه الله، عرفت شلون؟ أو سميه ما تشاء. أن هذه الفكرة ظهرت عند الإنسان البدائي مولانا. لا أبدا، أصلا وجود فد كائن أعلى ما ورائي هو إلى آخره يدير الأمور، هذه مو جديدة، وإنما ماذا؟ ها؟ مذ الإنسان. بعد هذه كلها عزيزي قائمة على أبحاث شنو؟ على أبحاث تحقيقات تاريخية، وكلها نظريات في النتيجة. ما يستطيع واحد يقول يقينا هذا ومن خالفني فهو في النار، هذه بعد لا معنى لها لأنه مجموعة نظريات. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا شنو؟ ها؟ هذه الظاهرة ظاهرة أصيلة ولم تفارق الإنسان ولن تفارقه إلى أن شنو؟ ها؟ بحسب فهمنا. وإلا قد واحد يقول من أنت دي؟ الآن أنت من البشرية تعرف 10,000 20,000 30,000 سنة، هاي الظاهرة شنو؟ ملازمة. يجوز بعد 10 قرون الإنسان ينسون أكو شيء اسمه شنو؟ دين. أنا أقدر هذا أنفي لو ما أقدر؟ لا والله أنا أقولها عن نفسي أنا ما أقدر أنفي. تقول لي المول وحي يجي يقول، أقول بيني وبينه نعم، لمن يعتقد بالوحي ويعتقد بقراءته عن الوحي يقدر هذا ينفي. أنا ما عندي هيك قراءة عن الوحي اللي هي جدا تقول عن المستقبل مولانا. تقول لي مولانا سيدنا آخر الزمان يطلع الحجة ويقيم العدل في الأرض، لعد هذني وين صار؟ هذاك بحث آخر لابد نعرف أساً مسألة الظهور. مسألة الظهور أعيدها، مسألة الظهور ومسألة قيام الإمام الحجة، هذه واقعا فيها النشأة في عالم آخر، وين هاي القضية؟ لابد نفتهم. ما يصير يعني نشوف كيفنا، لابد نشوف أكون نرجع نشوف الحجة سلام الله عليه. الآن هو أرضي بلا إشكال، يعني وين؟ ها في الأرض. بس دي ينتظرنا بهاي الأرض، لو دي ينتظرنا في مكان آخر وين؟ جملة من محققي الإمامية يقولون لا، هو طوى الزمان وطوى المراتب الكمالية فوصل إلى شنو؟ ها؟ بسفينته الخاصة فوصل إلى شنو؟ ها؟ إلى تلك النشأة، أي نشأة كانت تفاصيلها في محلة. ومنتظر من البشرية هو يجيهم لو هو يروحوا له
انتصر.
شوف هذه كاملة نظرية الانتظار. شو صير الآن المفهوم القائم عندنا عن الانتظار ما هو؟ احنا قاعدين هنا في بيوتنا مولانا، وعرفت شون ومتريقين، عد الصبح يطلع يقول شنو؟ اجي لكم وتعالوا. مو هذا المفهوم بعد؟ ليش تفكرين هذا المفهوم الموجود انه احنا منتظريه حتى شنو؟ حتى يطلع في عالمنا لو غير شيء. تبين لا، هاي النظرية تقول شنو؟ هو يقول بابا إلي إلي تعالوا اصعدوا. هسه بعد تابع لك أنت تقدر ب10 سنوات اصعد، ب100 سنة اصعد، ب50 سنة 50,000 سنة اصعد، 50,000,000 سنة والله ما أدري، يعني مش مدري يجوز بعد الظهور لا أقل. أنا سامع من جوادي بأذني قال من يقول بعد 5,000,000 سنة يطلع الإمام؟ السعود هاي وين تسجم وين نظرات يوم الظهور ويوم البطيخ ويوم الرقيم ولا مقابلها؟ طبعا أنا ما أريد أقول أنه يوم الجمعة قد ما يطلع، بس أقول هذا التوقيت والتعيين صحيح بعد لو مو صحيح؟ أبدا باطل، لأنه لا يعلم. لعله 5,000,000 سنة بعد ما، لعله 10,000,000 سنة بعد، ولعله كانوا في عصر الغيبة الصغرى يتصورون بعد قد يطلع. تصدرون ولا
في عصر غيبة الصغرى كانوا يصورون بعد 10 سنوات يطلعون بعد 20 سنة. ليش؟ تدرون ليش؟ أكو شواهد كثيرة، واحدة منها أنه قالوا بابو هدني أموال الحجة فذبوهم بالبحر هو يلقاهن بعد، أو شو تسولهم؟ ادفنوهن بابهم العملة تسقط قالوا هو يرتبه. بعد هذه واحدة من الآراء العشرين قول في مسألة الخمس، واحدة منها شنو؟ دفن الأموال. ليش؟ لأنه خاف يجي الحجة وعنده خرجية، لو ما عنده خرجية يبح. هذا الواقع، هذا الواقع شان هذا الفكر، هذا مستوى الفكر كان عندنا. على أي الأحوال أعزائي،
يوم الظهور، يوم الرقي، يوم البطيخ، جوادي الذي تحدث عنه هو من جملة أساتذته شيخ جوادي آملي من رموز المدرسة العرفانية في حوزة قم، ومن تلامذة صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي. فهو ينقل عن شيخ جوادي آملي من أنه يقول من يقول يطلع بعد 5 ملايين سنة، وهو يضيف من عنده من يقول يطلع بعد 10 ملايين سنة. هذا المنطق يكشف عن علاقة صحيحة مع إمام زماننا. أنا لا أريد أن أناقش كلامه، إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج بصراحة، فقد ناقشته في كل صغيرة وكبيرة. لكن بالمجمل هذا الكلام الذي تكلم به المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري هل يكشف عن علاقة سليمة بإمام زماننا؟ وهل يربي الشيعة هؤلاء الذين يجلسون في مجلسه ويأخذون من هؤلاء يخرجون مبلغين يعلمون الشيعة يصعدون على المنابر ويدرسون آخرين من تلامذة الحوزة من المبتدئين؟ أنا لا أعلق أكثر من ذلك، لكنني تمنيت على المشاهدين أن يقارنوا بين الجذور الفكرية لحديث الوائلي ولحديث كمال الحيدري. ومن الوثيقة رقم 5 رجاء اعرضوا لنا أيضا الحديث لسيد كمال الحيدري عن إمام زماننا حيث يبين من أن الاعتقاد بحياة الإمام، من أن الإمام الحجة حي، من أن الاعتقاد بحياته لا فائدة فيه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 4 بحسب ترقيم برنامج بصراحة.
بإمكانه مولانا مثل زرارة يصلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو
بإمامته.
والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية أصلا حياته. إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو بعصمة.
أو بالاسم
عشر بهذا. أنا في السؤال عندي أصلاً هذا شو ذا الروح غير مكان. في السؤال هو أساساً الاعتقاد الآن بحياته وعدم حياته شنو أساساً؟ جيبوا لي فالدليل يقول بأنه أساساً له أثر. لا لا أنا لا 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 أثر شنو؟ أنا أعتقد بحياته أو لا أعتقد شنو؟ شنو أثر؟ إذا كان أماني أمام الآن ظاهر وحي. ويترتب على يعني أخذ منه الدين أو لا أخذ يترتب الأثر. أما الآن أنا والسني هو لا يعتقد بحياتي وأنا أعتقد بحياتي، ما الأثر المترتب؟ أعطيك أثر واحد.
نفس الكلام في وجوده تعالى أنا
يا
أنا والكافر مثلا.
لا هذا الشريعة أكو، النبي أكو، الدين أكو.
بس الوجود
لا 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 أثر أكو. أنا مقصودي أين أثره، أين أثره اللي الآن يرتبط يغير من حياة شيء. ذاك إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد أمجنه. ها لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقابه ويجيب آخرة ويغلط هذاك صاحبنا يفوش يسوي يمكن وجود الله حتى يخلص منه وإلا ألف أثر أكو هنا إذا أنا أقول يترتب علي أثر يعني شنو يعني بيني وبين أكو ارتباط بالإلكتروني ارتباط مع المعجم تكويني أبدا كل هذه كلها لا دليل على إلا الروايات هذا مو أثر هذا هذا أثر أنت سويته مو أثر منه يعني الآن كثير منكم مثل أنا لا أعتقد بأنه لا بد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به فشنو فرقه فيه هذه قضية مفهومية لا دي واضحة ولا
نقل الولاية
من أياهم من الإمام الحجاج من الإمام الحجاج عندك روايات إمام الصادق وهكذا روايات روايات الهدي الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد أي أثر ما يترتب أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي باب احنا ما نعتقد وجود أنتم تعتبر قل لهم أنتم شنو فرقكم أنا تأخذون دينكم من العلماء خصنا مالتنا يأخذون منين علم علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون علماءنا قد يصيبون وقد يخطئون إلا وين تودي تودي وساطة الفيض وآثار هذين يم آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجود أحسن لا أستلغى بالبشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا يأثر مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح هذا الأثر من يندي يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد أنت هاي حياتك التكوينية تعيشه الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء إذن ما هو الثمرة ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته هذه دكان ما الشيء ليش أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدروا يعطون مشروعية لدور المرجع
أو
يتميزون وهكذا شمي
أنا لا أريد أن أعلق شيئا على هذا الهراء يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج بصراحة لكنني أعرض لكم وثيقة أخرى رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 6 من وثائق برنامج بصراحة حيث يعلن سيد كمال الحيدري أنه يلتقي مع أحمد الكاتب في قضية بحثه عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبالنتيجة القضية قضية اجتهادية رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة
تمام سيد ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى يعني يطلع يقول يا 11 إمام مو 12 هذا الثاني عشر تشريف الثاني عشر أحمد الكاتب
لا هو يقول أنا مصفت هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا أنا هم أجل أقول وقالك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته وإشكالاته ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقعت ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية
أتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الشيخ الوائلي وأنقلكم إلى السيد علي الصالح وهو يحدثنا عن حادثة هو عايشها مع السيد محمد باقر الصدر
وهسه عنده مشكلة بالعراق الإمام الحجة عجل الله فرج مجموعة من القصص والخيالات ولذلك ما تقدر تحكي هذا ماخذ العشرين ألف بالبصرة وكلهم أطباء وكل وهنا لهم نعم واحد ماخذ الدهليز والثاني مسوي روحة ماخذ الأطباء وما تدري الإمام الحجة فكر ووعي في يوم من الأيام نحن وثلة من الشباب تينيجر كنا بالإعدادين وكان من حبنا للإمام المهدي بعضنا إحنا يروح 40 ثلاثات السهلة سامعين تبسجد السهلة بالنجف ليلة أربعة يوم ثلاثة بالسهلة روح يوم ثلاثة ليلة أربعة
ليلة الأربعة
فكنا نروح 40 فأنا أتذكر مرة رايحين إحنا شباب خدمة السيد الصدر مجلس العادة اليوم ثلاثة والأربعة عند مجلس فواحد من شباب أصدقائي قال سيدنا ادعي لي ملكة أحظى بلقاء الإمام الحجة باقي لي ثلاث أسابيع عنه وإذا في السيد الصدر يقول لنا والله يا بني لو كان في ذلك ذرة من الصحة لقضيت حياتي في الذهاب إلى السهل في كل يوم على أمل اللقاء بالإمام المهدي أنا بوقتها تفاجأت بس إحنا جاروح حبا خوف الإمام المهدي ورايحين لمسجد مثل مسجد جام كرام شنو داعي إلى هذا النهر والاستنكار بعد ذلك عرفت إذا إحنا صدقنا فد رواية حتى وين وهي مو صحيحة بعد نصدق إذا جفد واحد قال لنا الإمام الحجة يشرب ويا الشاي وهي بداية هدام السد اليمن فتفت صغير هو من هذا بعد يتسع وتبدأ خرافات وش اسمه وعلى حسب الوصول وينتهي الأمر.
سيد طالب الرفاعي في كتابه أمالي سيد طالب الرفاعي مذكراته التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون وهذه الطبعة طبعة دار مدارك للنشر الطبعة الثالثة 2013 ميلادي في صفحة 160 وبشكل موجز يمكنكم أن تعودوا للمصدر. سيد طالب الرفاعي يحدثنا عن محمد باقر الصدر وكيف أنه ترك حزب الدعوة. يقول كان عنده إشكال في المبنى الذي أسس عليه حزب الدعوة، ما هو كان مشبعا أعني سيد محمد باقر الصدر بفكر سيد قطب وفكر حسن البنا، وأسس حزب الدعوة على نفس الأسس التي أسس حسن البنا حزبه عليها، نفس المنهج، وأخذ البيعة لنفسه من الشخوص الأوائل. البيعة في عقيدتنا في عقيدة محمد وآل محمد لا تجوز إلا للإمام المعصوم، أو أن الإمام يجيز بيعة لشخص بعينه. البيعة أساسا لا تكون إلا للإمام المعصوم، وكل بيعة لغير الإمام المعصوم بيعة ملعونة، ولكنه وفقا لمذاق حسن البنا، لأن حسن البنا أخذ بيعة على أتباعه، محمد باقر الصدر أيضا فعل ذلك، وبعد ذلك جاء ونقض البيعة بنفسه، وهذا أدل دليل على ضلال هذا المنهج. البيعة لا تنقض، البيعة لا يجوز للمبايع أن ينقضها، فكيف بالذي يبايع؟ لا شأن لنا بهذا، لكن الرجل مشبع من رأسه إلى قدمه بالفكر القطبي، وهو الذي نشر الفكرة القطبية في الواقع الشيعي. أتباعه تلامذته هم الذين يحدثون من أنه حينما بلغه خبر إعدام سيد قطب أغمي عليه وسقط على الأرض مغمى عليه، أغمي عليه بغض النظر عن كل هذا، فإنه شك في قضية اتخاذ الشورى أساسا لقيام دولة إسلامية زمن الغيبة. ما هي القضية؟ واضحة. لو أنه رجع إلى الروايات والأحاديث في معنى آية الشورى لصار الأمر جليا عنده، لكنه يتبنى المنهج العمري، المنهج القطبي في تفسير القرآن، مثلما بقية المراجع ما هو ببدع من الأمر، ما مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي، منذ تأسست الحوزة الشيعية في النجف ونحن ذهبنا بالاتجاه الشافعي، هذه حوزة شافعية معتزلية لا تقبلون كلامي، لكن الحقيقة هي هذه. وهذا المنطق الذي تسمعونه مع إمام زماننا في جميع الاتجاهات. فذهب إلى سامراء متوسلا بالإمامين الهادي والعسكري في أن يفتح عليه وأن يصل إلى دليل يستطيع على أساسه أن يبقى متزعما لحزب الدعوة، ولكن لا فتح عليه ولا هم يحزنون، ولذلك رجع إلى النجف وخرج على هذا الأساس من حزب الدعوة. هذا كلام سيد طالب الرفاعي، وهذه الحكاية حقيقية، الدعاة يغطونها لأنها تقدح في أصلهم فيقولون من أن الأمر ليس هكذا. صحيح أن حكاية ترتبط بالسيد محسن الحكيم، لكن الجذر في الموضوع يرتبط بهذه الجهة. أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لحزب الدعوة، ولا أريد أن أفصل الكلام في كل المجريات. الذي أريد أن أصل إليه من أن هذا المرجع لو كانت علاقته سليمة مع أئمته لفتحوا عليه، لأعطوه جوابا. ما هو هذا واقعنا المختل؟ هذه الحكاية ما أنا الذي صنعتها، حكاها شخص هو من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر، إنه سيد طالب الرفاعي، عودوا إلى كتابه واقرؤوها بأنفسكم. أنا لا أعلق على ما نقله السيد علي الصالح عن محمد باقر الصدر بخصوص مسجد السهلة، هذا الأمر واضح جدا في ثقافتنا. مسجد السهلة، مسجد جمكران، هذه نقاط ومحطات تلتقي الشيعة فيها بإمام زماننا بكل المستويات، ليس بالضرورة أن يكون اللقاء مباشرا حسيا، هذه محطات للتواصل مع إمام زماننا، لا شأن لي بهراء محمد باقر الصدر أو بهراء هذا المتحدث، هذا موضوع كبير أنا لا أريد أن أتحدث عنه، إنما جئتكم بأمثلة. ومن محمد باقر الصدر إلى رموز علمية في الجو الشيعي في الجو الحوزوي شامخة، شيخ محمد طه نجف يحدثنا عن المرجع المعاصر من مراجع النجف، السيد علي البغدادي الحسني، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع المعاصر من مراجع النجف سيد علي البغدادي الحسني، يحدثنا عن مرجعين كبيرين، الأول محمد طه نجف والثاني سيد مهدي القزويني، وهما ينفران من ظهور إمام زماننا في حياتهما. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل سيد البغدادي عن شيخ محمد طه نجف. محمد طه نجف كان من تلاميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر المستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتداءهم حسن العاقبة. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء. إذا كان المراجع الأخيار هذا حالهم، لا يريدون أن يظهر الإمام في زمانه، زين بالله عليكم ذول المراجع الصقط اللي تارسين الدنيا ذول شو يقولون؟ تعترضون علي؟ الإمام الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري حين تحدث عن مراجع التقليد الأخيار قال هم بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، هذا نص عبارته، بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، الأكثرية وصفهم من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هذا حديث الإمام الصادق. أنا ما قلت، قلت سقط، سقط أهون بكثير من أن يكون المرجع أضر من شمر وأضر من حرملة على الشيعة. فأنا أقول إذا ذول المراجع الأخيار شيخ محمد طه نجف قامة سامقة بغض النظر عن حقيقة ذلك أو عدم حقيقته، لكن في الجو الشيعي شيخ محمد طه نجف قامة سامقة وعلامة من علامات الزهد والكرامة والفقاهة، ونفس الشيء سيد مهدي القزويني، هذه الأسماء أسماء شامخة في الجو الشيعي. أقول بغض النظر عن صحة ما يقال عنهم أو عدم صحته. لكن إذا رجعنا إلى كتب التراجم والكتب التي تؤرخ للعلماء، شيخ محمد طه نجف من الأسماء اللامعة جدا، وكذاك السيد مهدي القزويني. بالله عليكم، إذا ذول الأخيار هذا حالهم، ماذا يقول شيخ محمد طه نجف بحسب ما نقله السيد علي البغدادي؟ لما جاء شخص وأخبره عن أن زمانه سيكون زمانا لظهور الإمام الحجة، قال: صح، لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني. لماذا؟ لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوره. يا جماعة، وهذه الأدعية كانوا يقرؤونها أو لا يقرؤونها؟ وأكح الناظر بنظرة مني إليه، حينما يقرؤون في دعاء الندبة مثلا: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق، شائق يعني مشتاق، شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. إلى بقيتي ما في أدعيتي الفرج وما في زيارات إمام زماننا حينما كانوا يقرؤون هذه الأدعية والزيارات، يضحكون على أنفسهم، يضحكون على إمام زمانه، يضحكون على الشيعة. ماذا كانوا يصنعون إذا كان الأخيار هكذا؟ هؤلاء أسسوا مرجعيتهم وفقا لرسالة إسحاق ابن يعقوب. هذه رسالة إسحاق ابن يعقوب، وأنا أقرأها عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هؤلاء هم حجة صاحب الأمر الذين لا يريدون له أن يظهر في أيامهم، هؤلاء الأخيار. فماذا نصنع بالأشرار؟ هؤلاء الصالحون بحسب ما تقول الشيعة، الصقاطات والهتلية من المراجع، ماذا نصنع به؟ ماذا يقولون؟ في نفس هذه الرسالة التي على ضوئها يؤسسون المرجعية، يغضون النظر عن قضية الخمس، يعلسون الخمس، يلفطونه لفطا، مع أن الإمام يقول: وأما الخمس، في نفس الرسالة التي يؤسسون مرجعيتهم عليها، ما هم يؤسسون المرجعية على هذه الرسالة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا. نحن ما عندنا كلمة مرجع في ثقافة أهل البيت، فقيه، راوي حديث، مفتي، هذا موجود. مرجع أخذوها من هذه الجملة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. من هنا تأسست المرجعية، مع أنهم يضعفون هذه الرسالة، ولكن حينما يحتاجون شيئا يأخذونه ويثولون الأمر على الناس. في نفس الرسالة هذه: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة. هذا يغضون النظر عن أو يحرفون الكلام. أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. الإمام يقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، في نفس الرسالة، في نفس الرسالة التي تؤسسون المرجعية على أساسها، الرسالة تقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. ماذا نقول لهؤلاء المراجع؟ أقرأ مرة أخرى ما نقله لنا السيد علي البغدادي عن شيخ طه نجف لما أخبره بعضهم من أن الإمام سيظهر في زمانه. قال: صح، لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى، إذا لماذا يلام الشلمغاني؟ هذه الكلمة التي نقلها الطوسي عن الشلمغاني في هذا الكتاب، هذا هو الكتاب، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. في هذا الكتاب نقل الشيخ الطوسي هذه الكلمة عن المرجع الشلمغاني: من أكبر مراجع الشيعة زمن الغيبة الصغرى، وكانت الشيعة تعمل برسالته العملية التكليف. ماذا نقل الطوسي عن الشلمغاني، عن هذا المرجع الكبير الذي لعن من قبل الإمام الحجة؟ قال: كنا نتهارش عليها. من؟ زعماء الشيعة، مراجع الشيعة، كنا نتهارش على الزعامة الدينية، على المرجعية الدينية، كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف، ولا زال هذا التهارش موجودا في واقع حوزاتنا ومؤسستنا الدينية. كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. فهل يلام الشلمغاني؟ وهذا الشيخ محمد طه نجف يقول: من أنني أخاف أن أرتد، هذا أسوأ من التهارش كتهارش الكلاب على الجيف. قال: صح، لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذرا أن أرتد، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوره. بالله عليكم، هذا منطق إنسان شيعي، هذا منطق إنسان مؤمن يدعو الله ألا يظهر الإمام في زمانه، يعني هو يدعو بعدم تعجيل الفرج بالضبط، بعكس ما أمر الإمام في الرسالة نفسها التي يؤسسون مرجعيتهم عليها. هذا منطق المراجع الكبار. وبالمناسبة هذا المديح يمدح به من جميع المراجع، حينما يمدحون شيخ محمد طه نجف يمدحونه بهذا القول. ما سيد علي البغدادي إنه يتحدث عن مرجع كبير، يتحدث عن المرجع البغدادي الكبير، وهو يمدح شيخ طه نجف لما يقوله ولما هو عليه من فكر ومن عقيدة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أكو حكمة
ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص سيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة. وكان سيد مدعه في التخصيص مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يرى الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم واستلحاقهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. حاكم العلماء،
والله ما أدري شلون العلماء حذرا أن يرتد، يعني هذول مو علماء، هذول سرسرية، هذول ما أدري هذول شنو وصفهم. هذا هو الواقع الشيعي، هذا حديث مرجع عن كبار مراجع الشيعة. احنا وين رايحين؟ وين جايين؟ اين نحن؟ اين امام زماننا؟ هؤلاء هم رموز الشيعة. انا ما جئتكم باشخاص من خارج النطاق الشيعي، بدأت مع الوائلي إنه عميد منبركم، عرجت على مرجع معاصر معروف السيد كمال الحيدري، ربما كثيرون لا يتفقون معه لكن كثيرين يقلدونه و يتبعونه ويتأثرون بفكره. ومن سيد كمال الحيدري نقلتكم إلى السيد محمد باقر الصدر، ومن السيد محمد باقر الصدر نقلتكم إلى نماذج من المراجع يمكن أن نعدهم من القدماء بالقياس للمراجع المعاصرين، بالقياس إلى المراجع المعاصرين شيخ محمد طه نجف لا يعد معاصرا، هو من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري. سيد مهدي القزويني أيضا، هذه أسماء لامعة وهذا حالهم. أمثال هؤلاء يمكن أن تنشأ فيما بينهم وبين الإمام الحجة علاقة سليمة، هذا الذي لا يريد للإمام الحجة أن يخرج في زمانه، ومن أنه يدعو الله أن يموت قبل ظهور الإمام، كيف تنشأ علاقة سليمة فيما بينه وبين إمام زمانه؟ هذا منطق أعوج. صار وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت بين أيديكم فيديو يشتمل على حديث للمرجع النجفي المعاصر السيد علي الحسني البغدادي، وهو يحدثنا عن كبار مراجع الشيعة، عن نماذج لكبار العلماء ولكبار مراجع الشيعة، وهم لا يرغبون ويرفضون خروج الإمام في زمان مرجعيتهم خوفا على أنفسهم من الارتداد، ويدعون الله أن يموتوا قبل ظهور الإمام. هل هؤلاء نواب للإمام الحجة كما تقول الشيعة أو ليسوا نوابا؟ هل يشكلون قدوة حسنة للشيعة؟ كيف يقرؤون الأدعية والزيارات؟ أساسا هل يقرؤون الأدعية والزيارات؟ كيف يتعاملون مع إمام زمانهم؟ على أي قاعدة وعلى أي أساس؟ إذا كان كبار المراجع هكذا والأخيار منهم، فتعالوا قلوا لي الصقاطات من المراجع شو يسوون وشلون راح نتعامل وياهم. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص سيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم احد الاشخاص بانه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، انا لا ارضى ان يظهر الحجة في زماني، لاني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والامور الحسبية، حذرا ان ارتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر المستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم واستلحاقهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ بان الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يفتك عقل العلماء.
ومن المراجع الذين يمكن أن يرتدوا ولا ندري هل ارتدوا أم لم يرتدوا، ومن هؤلاء نذهب إلى الفيديو الذي يشتمل على تحقيق أجرته قناة كربلاء الفضائية حول تربة كربلاء التي تغير لونها في اليوم العاشر من المحرم سنة 1434 هجري قمري. رجاء أعيد بث هذا الفيديو للفائدة وإن كنا قد عرضناه في حلقات متقدمة.
السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم العاشر من شهر محرم الحرام لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي.
في يوم عاشوراء هذه السنة وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهر في المتحف الحسيني شيئا فشيئا حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية.
حقيقة فاجأنا اليوم بين الساعة 9:50 بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية اللون الأحمر الفاتح وثم تحول هذا اللون إلى أغمق.
وعندنا في الروايات الواردة من الفريقين أن اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكت السماء دما عبيطا حتى شوهد ذلك الدم على ثياب الناس وعلى الحيطان.
لحظة بعد لحظة ازداد الإقبال على المتحف لمشاهدة هذه الكرامة، لا سيما بعد أن انفردت قناة كربلاء الفضائية بنقلها مباشرة إلى العالم أجمع وسط دهشة ممزوجة بالحزن لدى كل من شاهدها، فالبعض عادت به الأفكار إلى واقعة الطف الأليمة، وآخر لطم صدره بحرقة وألم، فيما تبرك آخر بتقبيل زجاجة التراب، لكن المشهد كان أكبر من أن يعبر عن لواعج وخلجات المحبين.
بدت بصورة فاتح، لون فاتح عليه إصفرار، ومن ثم بدأ اللون بمرور الدقائق والوقت يتغير إلى اللون الأحمر القاتم.
كان يسألوني دائما الزوار، يسألوني أنه هل تتحول هذه التربة في يوم عاشوراء، فكنت أقول لهم اللي عنده عقيدة واللي عنده إيمان يشوفها حمراء، لأن كل إحنا نشوفها حمراء لأنه تربة صادقة وقضية الإمام الحسين صادقة وكلنا صادقين والشعار الحسينية صادقة.
ليس عجيبا أن تبكي ذرات القبر الطاهرة الإمام الحسين دما، فقبله بكت تربة أم سلمة، وقبله كذلك بكت السماء والأرض والحجر، وكل تلك هي دلائل كونية على أن الكون أجمعه يبكيك يا أبا عبد الله. لقناة كربلاء الفضائية من داخل المتحف الحسيني، حازم فاضل.
سؤال للسيد السيستاني: ماذا يضيرك يا سيدنا السيستاني حتى تطمر هذه الكرامة؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد علي الصالح عن قضية طمر هذه الكرامة من قبل السيد السيستاني بواسطة شيخ عبد المهدي الكربلائي.
فإذا كان الذهاب إلى الحسين هو اللي يغيرك، يخليك تروح الفريق شيء باسم الحسين بس ما يغيرك، يطلع لك تربة فيها دم وهو الحسين قدامك تعيفه وتلوف على يسره. المتحف مال الإمام الحسين كان على يسره، اللي بالتربة التي تحولت إلى لون أحمر، الحمد لله سيد السيستان من وحية أن يرسل الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن يغلق هذا الموضوع. وحتى تعرفون من وعي أذكركم هذه القصة الثانية كيف مراجعنا جدا دقيقين في هذا الأمر لا يسمحون به. ليش؟ لأنه هذا يصرف عن الدين الحقيقي.
وما هو الدين الحقيقي يا سيد؟ وين هو الدين الحقيقي؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو القصير الذي صورته قناة الأنوار الفضائية للمياه التي تحيط في باطن الأرض بقبر أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. اعرضوا لنا الفيديو. أيضا السيد السيستاني طمرها. نحن لا ندري لماذا السيد السيستاني يركض وراء أهل البيت يطمر آثارهم. يبدو أن هذا المعنى الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعلني ممن يقتص آثاركم، يقتص آثارهم كي يطمرها يبحث عنها. أحاديث أهل البيت أكثر من 95% بحسب منهجه السيستاني يضعفها. يريد من الخطباء أن لا يذكروا إلا الأحاديث الصحيحة بحسب منهجه، وحينئذ سوف لا يذكرون شيئا. طمر لأحاديث أهل البيت، طمر لظلامة أهل البيت، طمر لتربة الحسين التي تحققت فيها معجزة واضحة وتحت الكاميرات وبثت عبر الأقمار الصناعية. هذا الماء الذي يدور قريبا من قبر العباس عليه السلام، كرامة هذا الماء لأنه يجاور قبر العباس ككرامة التراب الذي يجاور قبر العباس. لماذا تطمرونه؟ طمروه، حقنوه بالإسمنت وبالمواد الحاقنة، حقنوه، طمروا هذا المكان، هذا الماء الذي يوزع على بعض الزوار. هذا مما نبع من أماكن أخرى، نبع من بين المرمر، وإلا فإنهم قد طمروه، حقنوه بالمواد الحاقنة، ولا زال الحقن مستمرا، كلما احتاجوا إلى حقنه يحقنونه. هذه أكذوبة الأثر الهندسي، ربما أنا لا أريد أن أنسفها أساسا، ولكن أقول أين إبداعكم الهندسي من باب الرجاء؟ ذبحت الناس، قتلت الناس في باب الرجاء. إبداعكم الهندسي في باب الرجاء تقتلون الناس، وإبداعكم الهندسي عند ضريح العباس تطمرون ماءه. عملية طمر، طمر لحديث أهل البيت، طمر لكرامة الحسين. لماذا لا تطمرون الإساءة للحسين حين يوقعون على الأدبار؟ يا أيها السيد السيستاني، لماذا لا تطمر هذه الإساءة وتطمر آثارها؟ لماذا تطمر كرامة الحسين وكرامة العباس؟ لماذا تطمرون ذلك؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد علي صالح عن هذه القضية.
احنا بتسنى رايحين نزور ابو الفضل العباس في زيارة الأربعين، وقابلنا الشيخ سيد أحمد السيد الصافي بدنا نزوره، فكان في استقبالنا مدير العلاقات العامة سيد عدنان الموسوي، فشافوا الحفاوة الشباب اللي وياي والاستقبال وقعدوا أنا بالشيء اسمه، فالشباب قالوا سيدنا الملكات الكل سأحدي يعطينا من هذا ماء العلقمي. أنا أعرف ماء العلقمي اللي عادت بالصور اللي حول الضريع وهو مياه جوفية، فهم شلون؟ فاستحيت بعد الأمور عالية والحماوة والعواطف جياشة وزيادة الأربعين، فاستحيت من جهة ثانية بيني وبينكم أنا خاف من أبو الفضل العباس سأخاف أحكي ويخسر بي، فما تحارش أبو الفضل العباس، ما قلت يا بدر هاي مياه جوفية ما لا علاقة بنا بالعلقمي. فأنا عم قلت له استيت عدنان زي عدنان الشباب عندهم مرضى بلكت نحصل نادي مياه العلقمي، وما أشوف إلا سيد عدنان قال سيد أبو حسن أنت تقول هيجي؟ قلت له ما شاء الله شنو صار؟ قال أنا قبل أسبوعين فترة كنت أمس سماحة السيد السستاني حفظه الله دام ظله الشريف والاستاف الخدمة مالت المسجد أبو الفضل العباس، وأول ما جلسنا قال لماذا تخدعون الناس؟ فبدل أن يذهبوا إلى أبي الفضل العباس يذهبون إلى، شوف شوف درجتين هي بالزاوية درجتين، منا أبو الفضل العباس شوية جوة الماي مالته، الروح لأبو الفضل العباس توصل للمجد، الروح لهذا الماي يقشمرك يقول لك ترى أبو الفضل العباس بس ماكو شيء ما سوي لك شيء. واسمع ايش قال سلسة، قال والله لو كان في ذلك منفع للتشيع لحفرت انا بئرا عند امير المؤمنين ووقفت انا، شوف شو السيد الصدر يقطعها من ذهنه، السيد السيستاني يقطعها من ذهنه، والله لو كان في ذلك منفع للتشيع لا انا حفرت بئرا عند امير المؤمنين ووقفت عليه وزع الماء، انا عن السيد السيستاني وقفت لو بيه شي قضايا من هذا.
يا سيدنا السيستاني شو الخبن هذا اذا صح هذا الكلام المنقول عنك؟ هو انت امير المؤمنين يمك ما زوره تروح تحفر بئر وتسقي الشيعة؟ شو الخبن يا سيدنا؟ أنا أسأل السيد السيستاني، هذا الشباك الذي تدور حوله الشيعة لزيارة العباس أقرب إلى قبر العباس أم الماء الذي يدور عند قبره؟ هذا الهراء الذي يتحدث به هذا السيد علي الصالح وفقا لأي منطق؟ الشباك الموجود الذي نزور العباس من خلاله هذا أقرب إلى قبر العباس أم أن الماء أقرب؟ الماء أقرب إلى قبر العباس، فالذين يتبركون بهذا الماء هم يتبركون بآثار العباس صلوات الله وسلامه عليه. لماذا هذا الطمر؟ هؤلاء المراجع تتوقعون أن تكون لهم علاقة حقيقية مع الإمام الحجة، ما هؤلاء هو السيد السيستاني وغير السيد السيستاني، سيد محمد باقر الصدر وغير سيد محمد باقر الصدر، كمال الحيدري، هؤلاء ينتمون إلى مدرسة الخوئي، مدرسة السيد الخوئي. السيد الخوئي ماذا يقول في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا الجزء مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 220، ماذا يقول؟ يقول للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية، يعني مراجع التقليد، للجزم، هناك عملية جزم قطع لا ندري من أين جاء بها، جاء بها من الثقافة الناصبية التي امتلأت بها حوزة النجف منذ أيام الطوسي وإلى يومك هذا، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط
أن يكون شديد الحب لهم لآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذه أوصاف مراجع التقليد عند السيد الخوئي وفي مدرسته، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا هو منطق مدرسة الخوئي، منطق حوزة النجف، منطق السيد السيستاني، منطق بقية المراجع. هذا أين نضعه مما جاء في زيارة الندبة؟ إنني أقرأ من الجزء 99 من بحار الأنوار. زيارة الندبة وليس دعاء الندبة. من لي إلا أنت، هكذا نخاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه، من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه، تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته، أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني، صلني بك ولا تقطعني. هذا الذي مر من أمثلة من أحوال مراجع الشيعة وخطبائها ورموزها الدينيين ينسجم مع هذا الذوق. ولذا دائما أكرر من أن إمامنا مشرق ومراجع الشيعة طرا مغربون في اتجاه آخر، ونحن قطعا لا نمشي وراء إمامنا، نحن شيعة المراجع نمشي وراء مراجعنا. فهل يتوقع من مثل هؤلاء أن يفقهوا لحن قول محمد وآل محمد إن كان في الأفق الضيق أو كان في الأفق الواسع؟ بالنسبة لي لا أعتقد ذلك أبدا. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.